الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الحادي عشر الفرق بين الخطابة والجدل. أيضا أبحاث ليس فيها مؤونة زائدة لولا هذه الأبحاث من هنا وهناك، لكن إن شاء الله حسب ما أشعر أن لها مدخلية في توضيح هذه المطالب، لأن أكثر هذه المطالب خلت من الأمثلة. قال الفرق بين الخطابة والجدل. لما كانت هنا مقارنة، سوف يقارن ما بين الخطابة والجدل ويبين جهة اشتراكهما وجهة ماذا؟ افتراق كل منهما عن الآخر، فيذكر جهة اشتراك ويذكر ثلاث جهات افتراق. يشترك الجدل مع الخطابة في جهة، ويفترق كل منهما عن الآخر في جهات مختلفة، من حيث الموضوع يوجد اختلاف، أيضا من حيث الغاية يوجد اختلاف، ومن حيث المواد، ومن حيث ماذا؟ المواد، المواد التي يتألف منها الجدل شيء، يعني المواد يعني القضايا، والمواد التي تتألف منها الخطابة شيء آخر، وكذلك الغاية، غاية الجدل الإفحام كما تقدم، والغلبة، والغاية من الخطابة الإقناع، وكذلك عندنا الموضوع كما سوف يأتي. قال لما كانت صناعة الخطابة وصناعة الجدل يشتركان في كثير من الأشياء استدعى ذلك، هذا الاشتراك وهذا التداخل استدعى ذلك التنبيه على جهات الافتراق بينهما، ولأن بينهما جهات اشتراك متعددة لعل البعض لا يميز، فيقول إذن لماذا جعلتم صناعتين مع أن هاء الجدل والخطابة يشتركان في ألف وباء وجيم ودال وها وا وا وإلى آخره، لماذا جعلتم منهما صناعتين ولم يكونا صناعة واحدة؟ يقول استدعى ذلك التنبيه على جهات الافتراق بينهما لئلا يقع الخلط بينهما. أما اشتراكهما ففي الموضوع، فإن موضوع كل منهما عام غير محدد بعلم أو مسألة، كما قلنا في الجدل. أين قلنا في الجدل؟ بحسب نسختي صفحة 394 تحت عنوان مطالب الجدل، تحت عنوان ماذا؟ مطالب الجدل. قال إن الجدل ينفع في جميع المسائل الفلسفية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية والأدبية وجميع الفنون والمعارف وكل قضية إلى آخره. إذا موضوعه ماذا؟ عام. كذلك الخطابة. أما اشتراكهما ففي الموضوع، في سعة الموضوع، فإن موضوع كل منهما وسيع عام غير محدود بعلم ومسألة، كما قلنا في الجدل إنه ينفع في جميع المسائل الفلسفية والدينية، هذا قلنا في الجدل رقم 10، وجميع الفنون والمعارف، والخطابة كذلك. وما يستثنى هناك، يستثنى هنا، هناك ماذا استثنى؟ صفحة نرجع،
مشهورات لها تقدير.
نعم أحسنتم، ماذا قلنا هناك؟ صفحة 394 نعم. ويستثنى من ذلك قضايا لا تطلب بالجدل هناك بالجدل، أولا المشهورات الحقيقية، وكذلك القضايا الرياضية لا يطلبان ماذا؟ بالجدل. وكذلك لا يطلبان ماذا؟ في الخطابة، في الخطابة لا يطلب القضايا المشهورة الحقيقية وكذلك القضايا الرياضية لا تطلب بالخطابة. ذلك يقول فإن ويستثنى هنا وما يستثنى هناك، وهما المشهورات الحقيقية المطلقة والقضايا الرياضية، يستثنى هنا ويشتركان أيضا في الغاية، فإن غاية كل منهما الغلبة، ويشتركان في بعض مواده، مواد قضاياهما، إذ تدخل المشهورات فيهما كما تقدم. أما افتراقهما ففي الأمور الثلاثة نفسها أيضا، يشتركان في الموضوع وفي ماذا؟ وفي الغاية، أليس كذلك؟ ويفترقان في الموضوع والغاية وكذلك المواد. إذن يعني بين، يمكن أن نقول هكذا، بين موضوع الجدل وموضوع، بين موضوع الجدل وموضوع الخطاب عموم مخصوص من وجه، هناك نقاط التقاء ويفترق كل منهما عن الآخر، وكذلك من حيث الغاية، وكذلك من حيث ماذا المواد، مفتفتين إن شاء الله. إذن العلاقة أو النسبة ما بين موضوع الجدل وموضوع ماذا؟
الخطاب،
الخطاب عموم مخصوص من وجه، وكذلك الغاية، وكذلك المواد، ولا يوجد تساوي. يعني لو وجد تساوي لما فرضناه صناعتين يكون صناعة واحدة، ولا يوجد تباين كلي ولا عموم مخصوص ماذا؟ مطلق، لأن يعني هناك مباينة من الطرفين. أما افتراقهما ففي هذه الأمور الثلاثة نفسها. أولا في الموضوع، فإن الخطابة يستثنى من عموم موضوعها المطالب العلمية التي يطلق فيها اليقين، فإن استعمال الأسلوب الخطابي فيها معيب. لذلك أنت عندما تناقش شخصا في بحث علمي ويتكلم بكلام ليس برهانيا، تقول هذا خطابة أو هذا الشعر، كما كان أحدهم بعض المعروفين شغل نفسه، لا أقول أنه بحث لا سمح الله لا قيمة له، لا له قيمة، ولكن القيمة متفاوتة، أنه ما هو مصير السادة في الآخرة إن لم يكن مؤمنا، إن لم يكن مسلما، شغل نفسه وشغل البعض من تلامذته فترة، قال لا، أن كل سيد تأتيه الزهراء حتى وإن كان لم يكن مسلما، لم يكن كذا، وما الدليل على ذلك؟ لأجل عين ألف عين تكرم مثلا. إذا قال فإن استعمال الأسلوب الخطابي فيها معيب، كما أن استعمال، إذا استعمال الأسلوب الخطابي في القضايا العلمية معيب، كذلك إذا استعمال الأسلوب الخطابي في القضايا العلمية ماذا؟ معيب. وكذلك استعمال القضايا العلمية وأنت تقف موقف الخطيب أيضا ماذا؟ معيب، كما سوف يأتي. أنت خطيب وتأتي بأدلة وبراهين، هذا ليس صحيح. فإن استعمال الأسلوب الخطابي فيها معيب مستهجن إذا كان المخاطب بها الخاصة، وإن جاز استعمال الأسلوب الجدلي لإلزام الخصم وإفحامه أو لتعليم المبتدئين، كما أنه على العكس لا يحسن من الخطيب كما ذكرنا أن يستعمل البراهين العلمية والمسائل الدقيقة لغرض الإقناع، لأنه الخطاب مع الجمهور، والجمهور كما سوف يأتي لا طاقة له على البحث العلمي، تأتي ترتقي المنبر ومثلا الحد الأوسط، والحد الأوسط دوره كان دليلا لثبوت الأكبر في الأصغر مثلا. ثانيا في الغاية، فإن غاية الجدل الغلبة بإلزام الخصم، وإن لم تحصل له حالة القناعة، أنا لا يهمني أنه يقتنع، أنا أريد ماذا؟ أن أسكته وأن أفحمه، لا يهمني أن يقتنع أو لا يقتنع. أما الخطيب ماذا؟ يهمه أن يقتنع. وإن لم تحصل له حالة القناعة وغاية الخطابة الغلبة، لكن ماذا؟ بالإقناع. الغلبة يعني أنا هذا الذي أخاطبه كان ماذا؟ غير مقتنعا بفكرتي، بأدلتي وبأسلوبي جعلته ماذا؟ يقتنع، فغلبته، ولكن غلبة إقناع وليس إسكات وإفحام عن غير قناعة. ثالثا في المواد، فقد تقدم في الكلام عن العمود لما تكلمنا عن العمود بيان الفرق فيها، إذ قلنا إن الخطابة تستعمل فيها مطلق المشهورات الظاهرية، وفي الجدل لا تستعمل إلا الحقيقية، وهناك فروق أخرى لا يهمنا التعرض لها، وسيأتي في باب أعداد المنافرات التشابه بين الجدل والمنافرة بالخصوص، وكذلك الفرق بينهما المنافرات والمشاجرات والمشورات سوف تأتي ثلاثة أمور. أركان الخطابة ثلاثة: الخطيب وهو القائل، والمخاطب، وكذلك الخطاب: القائل والقول والمخاطب أو المستمع. وذكرنا أن المستمع أعم من المخاطب. أركان الخطابة المقومة لها ثلاثة: ثلاثة، القائل وهو الخطيب، والقول وهو الخطاب، والمستمع. ثم المستمع ثلاثة أشخاص على الأكثر: مخاطب وحاكم ونظارة. المستمع، فالمستمع أعم مطلقا ماذا من المخاطب. المخاطب هناك جهة اشتراك ما بين المخاطب والحاكم والنظارة، وليقل لهذه الأقسام الثلاثة كلها مخاطب بالمعنى الأعم. فالمخاطب ينقسم إلى المخاطب والحاكم والنظارة، ولا يأتي هذا الإشكال أنه هذا من قسمة الشيء إلى نفسه. قسمت المخاطب إلى المخاطب والحاكم والنظارة، الجواب لا، لأن المخاطب الذي هو المقسم مخاطب بالمعنى الأعم، كل من يلقى إليه الخطاب سواء أريد إقناعه أم لم يرد إقناعه. إذن هذا المقسم، هذا المخاطب بالمعنى العام. وأما المخاطب الذي هو القسم، وذلك المستمع الذي يراد، الذي يلقى له الخطاب والقول من أجل إقناعه، وهو يباين ماذا؟ الحاكم، يلقى إليه القول ولكن لا لإقناعه. ويباين ماذا؟ النظارة، يلقى إليهم القول لكن لا يراد إقناعهم. ذلك يقول: ثم المستمع ثلاثة أشخاص على الأكثر: مخاطب وحاكم ونظارة. وقد يكون مخاطبا فقط، أنا لا يوجد أمامي إلا من إلا مستمعون أريد ماذا؟ إقناعهم، فكلهم ماذا؟ مخاطب بالمعنى الأخص. وقد يكون مخاطبا فقط من دون حكم أو نظارة. أولا المخاطب، وهو الموجه إليه الخطاب، وهو الجمهور أو من هو الخصم في المفاوضة والمحاورة. المفروض ماذا؟ أن يضيف من يلقى إليه الخطاب لإقناعه، ولا نعم. ثانيا الحاكم، الحاكم أحيانا أنا أخطب، لماذا أخطب؟ عندي قضية وأخاصم شخصا آخر، أريد ماذا؟ أن أثبت أحقية ما أقول. فنأتي نحكم شخصا، نجعله ماذا؟ حكما. لا أريد أن أقنع الحكم بمضمون، وإنما أريد ماذا؟ أن أعرض عليه ما فكرتي من أجل ماذا؟ أن يحكم بيني وبينه. فإلقاء للخطاب على هذا الشخص لا لأجل إقناعه، لست ناظرا لإقناعه، لم ألحظ ماذا؟ إقناعه، وإنما أعرض عليه فكرتي ليحكم بيني وبين خصمي. الحاكم هو الذي يحكم للخطيب لأجله لصالحه أو عليه، لماذا؟ إما لسلطة عامة له هذا الخطيب الحاكم في الحكم، شرعية أو مدنية، شرعية قاضي شرعي مثلا أو قاضي مدني درس الحقوق مثلا، أو لسلطة خاصة، أو لا ليس له سلطة عامة، لا هو قاض شرعي ولا غير ذلك، وإنما نحن نختار، نأتي شخص نقول له اسمعني واحكم، هل الكلام الذي ألقيته في المسجد بالأمس والذي ألقيه أمامك الآن هل فيه عيب، هل فيه خلل، هل فيه إشكال؟ أريد أن، ولعله ماذا؟ لا يوجد خصم لي. ملتفتين إن شاء الله. أو لسلطة خاصة برضى الطرفين، إذ يحكمانه ويضعان ثقتهما به وإن لم تكن له سلطة عامة. ثالثا النظارة، وهم المستمعون المتفرجون الذين ليس لهم شأن إلا تقوية الخطيب أو توهينه. عندما يذهب قائد سياسي، أو كما ترون كل إنسان يخطب ماذا؟ في جمهوره، وجمهوره مسلم، إذن يخاطب جمهوره، فجمهوره ماذا؟ لا ليس حكما وليس ماذا يريد إقناعهم، لأنهم مفروغ من اقتناعهم. فإذا أراد أن يعاملهم معاملة الخطيب بالمعنى الأخص، هذا تحصيل للحاصل، الاقتناع منهم حاصل، ولكن هم نظارة يأتون ليشجعوا أو ليوهنوا. مثلا هذا كلما بعض الناس الطيبين هكذا، كلما تكلم الخطيب صلوا على محمد وآل محمد، أو أحيانا بعض الخطباء لأنه يرى الناس تنظر إليه لا أحد يشجعه ويقول صلوا على محمد وآل محمد، فتصلي الناس على محمد وآل محمد، فإذا كانت الخطبة تسجل فهذا يشجع على كل حال. هذا في إحدى الأماكن اختلف الناس وتدخل شخص لفض النزاع بينهم، فجاء أحد الأطراف النزاع وطرح أدلته لإفحام الطرف الآخر. قال له الحكم ما دليلك على صحة ما تقول؟ قال كل من يظن أنني صادق يصلي على محمد وآل محمد. الناس كلها صلي. فكان الجو متشنج ومتوتر، فهذه اللطيفة نوعا ما نفست. ذاك يقول النظارة وهم المستمعون المتفرجون الذين ليس لهم شأن إلا، ليس لهم وظيفة وشأن إلا تقوية الخطيب أو توهينه، مثل أن يهتفوا له أو يصفقوا باستحسان ونحوه حسب ما هو عادة شعبهم. هنا في أوائل الثورة كان تكبير، الآن تغيرت الأمور، ليس صلوات، تصفير حتى في بعض الأماكن الدينية كما ترون تصفيق وصفير. على كل مثل أن يهتفوا له أو يصفقوا باستحسان ونحوه حسب ما هو عادة شعبهم في تأييد الخطباء، ومثل أن يسكتوا في موضع التأييد والاستحسان أو يظهروا توهينه بهتاف ونحوه، كما بعض الحركات الأصوات عندما يذكر شخص لا يفتح له الجمهور يصدرون أصواتا تدل على توهينه وعلى احتقاره، وذلك إذا أرادوا توهينه. والنظارة عادة مألوفة عند بعض الأمم الغربية في المحاكمات. نعم سابقا طرفان النظارة إلى موجود إلى الآن، ولهم تأثير في سير المحاكمة، وربما يسمونهم العدول أو المعدلين. وليس وجود الحاكم والنظارة وليس وجود الحاكم والنظارة يلازم في جميع أصناف الخطابة، بل في خصوص المشاجرات. سوف يأتي عندنا مشاجرات منافرات ومشورات. يقول النظارة مشاجرات، مشاجرة يعني يوجد ماذا؟ خصام يحتاج إلى طرفين يشجع، فهنا ماذا توجد الحاجة إلى النظارة الذين يأتون ويحضرون. قال أصناف المخاطبات وهي ثلاثة: المنافرة والمشاجرة والمشاورة. المنافرة والمشاجرة والمشاورة، وذلك بحسب الزمان كما سوف يأتي، الزمان الماضي والحالي والمستقبل. الخطيب تارة يتناول أمرا قد مضى يريد أن يثبت نفعه أو يريد أن يثبت ماذا؟ ضرره. خطيب يتناول حادثة قد مضت 20 سنة 10 سنوات، مثل الذين مثلا أصحاب الثورات أنه يستعرض تاريخ ثورته وماذا أنجزت وماذا فعلت وماذا غيرت وماذا قدمت. إذن هذا تناول لأمر مضى، والبعض ماذا يريد أن يثبت أحقية ما وقع أو بطلان ماذا ما وقع. إذن هناك من هناك طرف آخر يعترض على النتيجة، على يعني مثلا الخطيب هو مع ما وقع سابقا ويتحدث عن الآثار الإيجابية للثورة التي قامت قبل 20 سنة أو 10 سنوات. ولماذا يتحدث إذا كان الناس مقتنعين ولماذا يصوم؟ هذا تحصيل للحاصل. إذن عندما يخطب خطبته من أجل إقناع الآخرين، إذن هناك نوعا ما منافرة ما بين الخطيب وما بين رأي آخر على أمر ماذا قد مضى، وأحيانا ماذا أمر حاصل نتحدث ماذا في نفعه أو ضرره، أمر حاضر، هذه ماذا مشاجرة، وأخرى أمر مستقبلي نريد أن نفعل. هذا الخطيب عندما يريد مثلا أن يبني مسجدا، أن يبني مؤسسة، أن ينهض نهضة، هي ليست أمر ماض ولا حاضر، وإنما ماذا مستقبل، لعل البعض لا يقبل، فهو يريد ماذا من خلال خطابته كأنه يريد أن يشاور الطرف الآخر، فهذه ماذا مشاورة. إذن أصناف المخاطبات ثلاث: منافرة ومشاجرة ومشاورة. ذاك يقول أصناف المخاطبات: إن الغرض الأصلي لصاحب الصناعة الخطابية على الأغلب إثبات فضيلة شيء، يعني إقناع الناس بفضيلة شيء ما أو رذيلته أو إثبات نفعه أو ضرره، ولكن لا أي شيء كان، بل الشيء الذي له نفع أو ضرر للعموم لعامة الناس. ولا يليق أن خطيب إنسان له موقع له مكانة يرتقي المنبر ليتحدث ماذا عن أن فلانا أخذ مثلا مترا من أرض زراعية لجاره مثلا، هذا لا يليق. بل الشيء الذي له نفع أو ضرر للعموم بوجه من الوجوه على نحو له دخالة في المخاطبين وعلاقة بهم، دخالة وعلاقة. وهذا الشيء لا يخلو عن حالات ثلاث: أولا أن يكون حاصلا فعلا فالخطابة فيه تسمى منافرة، أن يكون غير حاصل فعلا ولكنه حاصل ماذا في الماضي، إذن فتسمى مشاجرة، مختلف في أمرها. أن يكون غير حاصل فعلا أيضا لكنه يحصل في المستقبل فالخطابة فيه مشاورة، وهي أهم الأصناف. فالمفاوضات الخطابية على ثلاثة أصناف: المنافرة، يقول المتعلقة بالحاصل فعلا، فإن قرر الخطيب فضيلته هذا الأمر الحاصل فعلا أو نفعه سميت مدحا، سميت المنافرة ماذا مدحا، إذا قرر، إذا كان في معرض بيان وتقرير فضيلته ونفعه، فهذا هذه المنافرة يقال لها ماذا توصف تسمى بأنها مدح، وإلا إذا قرر ضرره وعدم نفعه فتسمى ماذا ذما. ثانيا المشاجرات، وتسمى الخصاميات أيضا، وهي المتعلقة بالحاصل سابقا.
المنافرات يعني حالا أو زمنها لم
يمضي، بالحاصل فعلا. أما هنا ماذا خصاميات سابقا، إذا هذه بالحاضر حاصلة فعلا. نعم. والمشاجرات وتسمى الخصاميات أيضا، وهي المتعلقة بالحاصل سابقا، ولا بد أن تكون الخطابة لأجل تقرير وصول فائدته ونفعه أو ما فيه من عدل، يعني يتحدث عن الثورة التي قامت قبل 20 سنة مثلا، أو عن الحركة السلبية التي قامت من قبل أشخاص في الزمان السابق، إذن يتحدث عن أمر ماض، إما يريد أن يثبت فضيلته وأحقيته أو لا، يريد أن أولئك الذين نهضوا بهذه النهضة وقاموا بهذه الحركة قبل مئات السنين أو قبل عشرات السنين كان فعلهم خاطئا، والدليل على خطئه هو ما تعيشه الأمة مثلا، ما يعيشه المجتمع من تخلف وفقر وجهل وإلى آخره. إذن الخطيب يتحدث عن أمر قد حصل سابقا، ويريد أن يقرر فضيلته ومنفعته أو لا، فهذه تسمى ماذا مشاجرة. ولا بد أن تكون الخطابة لأجل تقرير وصول فائدته ونفعه أو ما فيه من عدل وإنصاف إن كان نافعا، ولأجل تقرير وصول ضرره أو ما فيه من ظلم وعدوان. فمن الجهة الأولى تسمى الخطابة شكرا، أنا عندما أقول الثورة الفلانية التي نهضت قبل عشرات السنين كان آثارها ازدهار اقتصادي وكان معرفة وتعلما وقضى على الجهل وعلى إلى آخره والفقر و و و إلى آخره، هذه تسمى ماذا؟ منافرة. هذه المنافرة شكرا، كأنه يمدح ويشكر. إما أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره، وإنما سميت كذلك لأن تقرير الخطيب، وأنت لماذا تسوق هذا الأمر؟ يعني كأنك تمدح، وأن هذه الفوائد وهذه المنافع التي وصلتنا من تلك الحركة التي وقعت سابقا، من تلك الثورة التي وقعت قبل عشرات السنين، فهذه تستحق منا تلك الثورة ماذا؟ وتلك الحركة شكرا. وإنما سميت كذلك لأن تقرير الخطيب يكون اعترافا منه للمخاطبين بفضيلة ذلك الشيء، فلا يقع فيه نزاع منهم. ومن الجهة الثانية إذا لا، بالعكس، لقد نحن هذا التخلف الذي نعيشه وهذا التراجع الذي نعيشه في الاقتصاد وفي العلم والمعرفة والحضارة كان بسبب ماذا؟ هذا نشكو، هذا شكاية، شكاية وشكوى من تلك الحركة التي قامت التي حصلت سابقا، وتسمى الخطابة شكاية. إما يشكو عن نفسه أو بالنيابة عن غيره، والمدافع يسمى معتذرا، والمعترف به يعني المدافع عن أنه لا، هذا ليس بصحيح، ما تلك الثورة ليست هي سبب ما نحن فيه من تخلف من تراجع، هذا يسمى ماذا؟ معتذر. أما نعم هي سبب، هي سبب ذلك، نعم نحن نقر ونعترف، ماذا نفعل؟ ندم، إقرار ثم ندم. ثالثا المشاورات المتعلقة بما يقع في المستقبل، ولا محالة ولا محالة أن الخطابة حينئذ لا تكون من جهة وجودها وعدمه. الآن ماذا؟ من جهة وجودها وعدمه إذا كان حاصلا أو حاضرا أو ماذا في السابق، وإنما من زاوية ماذا؟ أنه سيحصل سيقع. فإن هذا ليس شأن هذه الصناعة، بل لا بد أن تكون من جهة ما فيه من نفع وفائدة، فينبغي أن يفعل، ينبغي أن يفعل. الحديث ليس عن وجوده وعدمه، بل نتحدث عن نفعه فيما لو وجد، وعن ضرره فيما لو لم نفعله ولم نوجده. فتكون الخطاب إذا مثلا هناك مشروع ليس موجودا، ليس حاصلا، حاضرا ولا ماضيا، وأنا أتحدث وأنا مقتنع به، تقريري لفائدته ومنفعته ماذا يلزم منه؟ أنه إذا بنينا المؤسسة الفلانية سوف المدرسة الفلانية سوف يتعلم أبناؤنا، بدل أن يذهبوا إلى المدن المجاورة أو القرى المجاورة ويستأجرون البيوت ونفقات الذهاب والإياب، هذا كله ماذا يراد منه؟ ترغيب وتشويق الناس لأن ينجزوا هذا المشروع، أو لا، نحن إذا مثلا فعلنا الفعل الفلاني سوف تكون آثاره كذا وكذا سلبية، وسوف نخسر كذا، وسوف نفقد كذا، وسوف يحيق بنا كذا وكذا، كلها ماذا؟ سلبيات. بعض الناس المتشائمين هكذا، بعض الناس هكذا متشائم، وبعض الناس يعتقد أن هذا الأمر دقة، كما مع الأسف ذاك أمير المؤمنين عليه السلام بما معنى له قول: من أكثر الفكر لم يشجع. نعم، اعمل لدنياك، الإنسان لابد أن يخطط، لكن أنك تأتي تخطط تريد أن تنجز مشروعا لا يأتيه الخطأ لا من أمامه ولا من خلفه ولا عن هذا
مستحيل
البعض هكذا إذا فعلنا كذا ماذا يقال عنا وإن قيل عنا كذا ماذا لعله يقال كذا وتجد أن بعض هؤلاء الناس يتسببون في تخلف أسرهم إن كانوا أرباب ماذا أسر ودولهم إن كانوا ماذا لهم سلطة في بلادهم من أدمن الفكر يعني من بالغ لأنه سلام الله تعالى عليه يقول أنه قوموا بالمشاريع وأنجزوا أفعالكم من دون تأمل لا ولكن الإفراط والمبالغة في التدقيق هذا ماذا؟ هذا مشكل لذلك لم يشجع يقال على سبيل الطرفة أن يقال أن الأخفش أو الأعمش لعلنا تعرضنا في بداية الجزء الأول أنه لماذا العرب كانوا يسمون أخفش وأعمش وعمشاء إلى آخره يقال أن هذا الأعمش لعمش في عينيه فكان اختلف مع زوجته في يوم من الأيام فجاء أحد الأصدقاء لكي يفض هذه الخصومة بين الرجل وزوجته فبدأ متكلما قال لها يا أم محمد لا يزهدنك في أبي محمد عمش في عينيه ورجفة في يديه وهزة في ركبتيه و هذا قال له قاتلك الله لقد أريتها من عيوب ما لم تكن ترى جاء لكي يقنعها بأن ترجع وأن نعم تصطلح مع زوجها وإذ زادها نفورا وإعراضا ماذا عن زوجها لذلك يقول فهذه الأنواع الثلاثة إذن قال فينبغي أن يفعل فتكون الخطابة فيه ترغيبا وتشويقا وإذنا وإجازة في فعله أو من جهة ما فيه من ضرر وخسارة فينبغي أن لا يفعل فتكون الخطابة فيه تحذيرا وتخويفا ومنعا من فعله فهذه الأنواع الثلاثة هي الأغراض الأصلية التي تقع للخطيب وقد يتوصل الخطيب إلى غرضه ببيان أمور تقع في طريقه وتكون ممهدة للوصول إليه ومعينة للإقناع وتسمى التصديرات يعني أن تدخل إلى موضوعك مباشرة هذا ليس لائقا مباشرة وإنما لا بد أن تقدم تصدر يعني بعض الكتب يقولون تصدير يعني مقدمة لها تهيئ ذهن القارئ لأن يقبل على الموضوع إذن فهذه لها دور في إعداد ذهن السامع لا يفاجأ ماذا؟ لا يفاجأ بالموضوع مباشرة يمهد له هذا تسمى ماذا؟ تصديرات مثل أن يمدح شيئا أو شخصا قل الحمد لله لقد سمعنا أن إنسانا في المنطقة الفلانية لقد تبرع وبنى مدرسة لأبناء قريته ووقع عن هذا إنسان انظروا هذه المدرسة التي أسسها ماذا كان أثرها على أهل القرية على أبناء القرية على أبناء المجتمع صار منهم الطبيب والمهندس وإلى آخره بعد ذلك ماذا يعرج على وهذه الآثار التي تترتب على النفوس السخية على النفوس التي عندها حرص على مجتمعها على النفوس التي يهمها ماذا أمر أبناء مجتمعها ثم بعد ذلك يفاتحهم بموضوعه ذاك يقول وتسمى التصديرات مثل أن يمدح شيئا أو شخصا فينتقل منه إلى المشاورة إذا المشاورة لفعل أمر مستقبل للتنظير بما وقع أو لغير ذلك والتشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقا في صدر مدائحهم من هذا القبيل التشبيب لا سيما عند العرب سوف يأتي في الشعر ما معنى التشبيب في اللغة وفي الشرع وأنه هل يجوز أم لا يجوز لكن العرب إلى القرن الماضي الشعراء العرب إلى القرن الماضي كانوا يلتزمون بما يسمى بالمقدمة الطللية بالمقدمة الطلبية: كان الشاعر ملزما بأن يقف في أول قصيدة. هو يريد أن يرثي ويريد ماذا؟ أن يمدح، أن يفخر، أن يقول شعرا في الحكمة، ولكن يجد نفسه ملزما بأن يقف أبياتا متغزلا، يبكي ديار الأحبة أنه كانوا هنا، كنا نسهر هنا، كانت مثلا جمالهم، إبلهم، أرامهم إلى آخره، فيتذكر هذه الأبيات ويتذكر المحبوبة وكيف كان يلتقي بها، حتى وإن ماذا؟
لم يلتقي
كشعراء النجف مثلا. أهل النجف، شعراء النجف كانوا علماء وخطباء وأهل دين وأهل محافظة، ولكن مع هذا كانوا يقفون اتباعا وجريا على عادة القدماء. مثل وصف الخمرة أيضا، وصف الخمرة أيضا كانوا يقفون عليها. مثلا السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه، إذا قلت هذه الأبيات سابقا، يقول: يا خليلي وللشراب حقوق، عاجز عن أدائها المتواني، أترع الكأس خمرة واسقنيها، وابتدر للصبوح قبل الأذان، وحبانا بوصله قمر يرنو إلى حسن وجهه القمران، الشمس والقمر، وحبانا بوصله قمر يرنو إلى حسن وجهه القمران. هو رجل شريف، رجل عالم، تقي، ورع، ولكن جريا على عادة قدماء الشعراء العرب أنهم كانوا يصفون ويتغزلون، فلذلك هو دخل هذا الباب. وإن شاء الله نقف على هذا الأمر في صناعة الشعر والتشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقا في صدر مدائحهم، ولا مثلا الكوثرية لنفس الشاعر السيد رحمه الله: أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضابك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه: إنا أعطيناك الكوثر، والخال بخدك أم مسك، نقضت به الورد الأحمر، والخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر، إلى أبيات كثيرة: سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي في نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. والتشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقا في صدر مدائحهم من هذا القبيل، فإن الغرض الأصلي هو المدح، والتشبيب تصدر به القصيدة للتوصل إليه. وكثيرا ما لا يكون الشاعر عاشقا ولا شاربا للخمر، وإنما يتشبه به بالعاشق اتباعا لماذا؟ لعادة الشعراء. وفي هذا العصر أيضا بالنسبة للخطباء، يمهد خطباء المنبر الحسيني أمام مقصودهم من ذكر فاجعة الطف، لا يدخل ماذا مباشرة بذكر فاجعة الطف، وإنما يقدم مقدمة، يأتي بحادثة أن الخطيب الفلاني أو العالم الفلاني رأى في المنام أبا الفضل يحاوره مثلا، يقول له: ماذا يفعل الإنسان الذي هو على ظهر الجوال وقد قطعت يداه وفقئت عينه والدم انجمد على الأخرى والسهام مغروزة في صدره؟ إذا ألقي على الأرض، عادة إذا سقط الإنسان من على الفرس يتلقى الأرض ماذا؟
بيديه.
والذي قطعت يداه ماذا يفعل؟ هذه المقدمة تهيئ السامع لأن يقبل على قضية أبي الفضل سلام الله تعالى عليه. أمام مقصودهم من ذكر فاجعة الطف، بيان أمور تاريخية، يتحدثون عن مواضيع أيضا، ثم بعد ذلك يربطون بيان أمور تاريخية أو أخلاقية أو دينية أو سياسية من موعظة ونحوها: وما ذاك إلا لجلب انتباه السامعين أو لإثارة شعورهم وانفعالاتهم، مقدمة للغرض الأصلي من ذكر الفاجعة. الرابع عشر: صور تأليف الخطابة ومصطلحاته. قد قلنا في الجدل إن المعول في تأليف صوره غالبا على القياس والاستقراء. الجدل تارة الجدل يستعمل القياس وأخرى الاستقراء، أما الخطيب يستعمل القياس تارة والتمثيل أخرى. وفي الخطاب أكثر ما يعول على القياس والتمثيل. نعم وإن استعمل الاستقراء أحيانا كما سوف يشير، ولا يجب في القياس وغيره عند استعماله هنا أن يكون يقينيا من ناحية تأليفه. يقول ولا يجب في القياس وغيره يعني والتمثيل عند استعماله هنا أن يكون ماذا يقينيا من ناحية تأليفه من ناحية الصورة، أي لا يجب أن يكون ماذا يعني متى يكون القياس يقينيا؟ إذا كان منتجا، وأما إذا كان عقيما فلا ينتج اليقين. القياس من حيث الصورة، الشكل يعني الصورة التي تنتج اليقين هي الصورة التي توفرت شروطها. الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وأن الحد الأوسط فيه محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى، مع إيجاب الصغرى وكلية ماذا الكبرى، هذا ينتج، هذه صورة منتجة لليقين. يقول نحن عندما نقول أنه يمكن للخطيب أن يستعمل القياس، لكن ليس منظورنا ومقصودنا أنه لا بد أن تتوفر الشروط المنتجة، أي لا يجب أن يكون حافظا لجميع شرائط الإنتاج، بل يكفي أن يكون تأليفه منتجا بحسب الظن الغالب وإن لم يكن منتجا دائما، كما لو تألف القياس مثلا على نحو الشكل الثاني من موجبتين. أما الشكل الثاني اشترط فيه ماذا؟ الاختلاف بالكيف، الاختلاف ماذا بالكيف، لذلك نتائج الشكل الثاني كلها ماذا سالبة. اختلاف بالكيف يعني قطعا في كل ضرب من ضروب الشكل الثاني يوجد ماذا قضية سالبة، والنتيجة تتبع ماذا
أخص
المقدمات. إذا كل نتائج الشكل الثاني تكون سالبتان. يقول كما لو تألف القياس مثلا على نحو الشكل الثاني، الشكل الثاني يكون الحد الأوسط محمولا في الكبرى والصغرى، كما يقال فلان يمشي متأنيا فهو مريض. إذن فلان يمشي متأنيا فهو مريض، فحذفت ماذا كبراه الموجبة، وكل إذن فلان يمشي متأنيا وكل مريض يمشي متأنيا، إذن ماذا فلان مريض. إذن الحد الأوسط هو المشي متأنيا، جاء الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى، ولكن كان كل من الصغرى والكبرى موجبا، فانخرم أحد شروط إنتاج ويقينية الشكل الثاني وهي الاختلاف بالكيف، مع أن الشكل الثاني من شروطه اختلاف المقدمتين بالكيف. إذن هذا أمر مهم، أنه يجوز للخطيب، أنت عندما تقف خطيبا وتستعمل القياس مثلا يمكن أن في الشكل الأول إيجاب الصورة تأتي بها سالبة، تأتي بها ماذا سالبة، لماذا؟ لأنك لا تريد اليقين، أنت ماذا كخطيب لا تريد اليقين. فإذا لم تكن تريد اليقين، لماذا يشترط عليك صورة منتجة لليقين؟ لست بحاجة، هذا لزوم ما لا يلزم. وكذلك إذن هذا على مستوى القياس. وكذلك قد يستعمل التمثيل في الخطابة خاليا من جامع. تقدم في التمثيل أربع أركان: الأصل والفرع والحكم والجامع. الإسكار مثلا، النبيذ والخمر والحرمة والإسكار هو الجامع. وكذلك قد يستعمل التمثيل في الخطابة خاليا من جامع، حيث يفيد الظن بأن هناك جامع، مثل أن يقال مر بالأمس من هناك رجل مسرع وكان هاربا. إذا مر بالأمس من هناك رجل مسرع وكان هاربا، واليوم يمر مسرع آخر من هنا فهو هارب. لماذا حكمت على الرجل الثاني ماذا بأنه هارب تمثيلا له بالرجل ماذا السابق، ذاك كان هارب، إذن هذا ماذا؟ هارب. وما هو الجامع؟ المشي سريعا، يعني كل من يمشي سريعا فهو هارب، ممكن. لكن هنا ماذا أظهر؟ هذا إظهار للجامع، ويقول أنه يحذف الجامع لا يكرر ماذا الجامع. يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل خاتمه.